شو السبب في أمس؟ هذا مرسل لي واحد من أمريكا.
أمس في الليل الساعة 11 في الليل حطيته. خليته يشتغل حافظ ويقطع الإنترنت.
أنا مروح لواحد هاوش. أرسلت الهواش اللي فيها. ظن إنه جزائري. هذا طلع جزائري. الرقم من أمريكا. ما أدري عاد وشو. ظنيت. أو صومالي. صومالي بعد حار شوي. جزاه الله خير بالحريص. جزاه الله خير. جزاه
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة العقيدة الطحاوية للعلامة أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا حركة لأحد، ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. فغلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات.
التكليف في اللغة هو طلب ما فيه مشقة، وأما معناه في الاصطلاح فهو محل اختلاف. للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. منهم من يقول: التكليف هو الإلزام بما فيه مشقة، ومن ثم لا يشمل التكليف إلا الواجب والحرام. والقول الثاني أن التكليف هو طلب ما فيه مشقة، وهذا قول جمهور أهل العلم. ويترتب على ذلك أن التكليف يشمل المندوب والمكروه، وكذلك الواجب والحرام. والقول الثالث أن التكليف هو مقتضى خطاب الشارع، ليشمل الأحكام التكليفية الخمسة. والمسألة اصطلاح، أما من جهة موافقة اللغة، القول الثاني هو أقرب الأقوال للمعنى اللغوي للتكليف. وجمهور أهل العلم يصفون الأحكام الشرعية بأنها تكاليف، بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأفاد أنه يكلف الناس ما في وسعهم،
وذهب طائفة إلى أنه لا يصح أن تسمى الأحكام الشرعية باسم التكليف، قالوا لأن الأحكام الشرعية والشريعة هي قرة العيون وأنس النفوس، بها الطمأنينة والراحة، فلا يتناسب أن تسمى باسم التكليف. قالوا ولم يأتي في الشريعة وصف لها باسم التكليف في الإثبات، هل يقع في الشريعة تكليف ما لا يطاق؟ وهل هو جائز؟ إذن عندنا مسألتان، هل يجوز التكليف بما لا يطاق؟ فجماهير أهل العلم يرون أنه لا يجوز أن يكلف بما لا يطاق، والأشاعرة يقولون يجوز أن يقع التكليف بما لا يطاق. ومنشأ الخلاف هو في المقصود، هو الخلاف المقصود من التكليف. ومن مسألة القدر، أما المسألة الأولى وهي مسألة الفائدة من التكليف، فإن طائفة يقولون الفائدة من التكليف هي الابتلاء والاختبار، ولا يمتنع أن يكلف الناس بما لا يطيقون من جهتي أو على بابي، من باب التكليف أو من باب الابتلاء والاختبار، من باب الابتلاء والاختبار. والجماهير يرون أن التكليف له معان أخرى، المعتزلة يقولون فائدة التكليف تحقيق مصالح الخلق، وأهل السنة يقولون فائدة التكليف الابتلاء والاختبار وكذلك تحقيق مصالح الخلق وكذلك معان أخرى تعود إليه سبحانه من فرحه بالطاعة ورضاه عن الطائعين ونحو ذلك. ترتب على هذه المسألة أن الأشاعرة لما قالوا بأن فائدة التكليف الابتلاء والاختبار، قالوا يمكن أن يكلف بما لا يطاق، يمكن أن يكلف العبد بما لا يطاق من باب الابتلاء والاختبار. والجمهور يرون أنه لا يجوز التكليف بما لا يطاق لعدم فائدته. السبب الثاني الذي نشأ الخلاف من أجله هو مذاهب الناس في القدر، فإن الأشاعرة يقولون العبد مجبور على فعله، ليس له اختيار فيه، هو بمثابة الورقة تكون في مهب الريح، ومن ثم هذه الورقة يقع عليها ما ليس في وسعها وليس في طاقتها. وهكذا بالنسبة للأحكام الشرعية يقولون هي ليست في طاقة العبد، لأن العبد ليس له فعل يستقل به ولا يتأثر به، وإنما هي أفعال الله. والجمهور يقولون الفعل فعل العبد، والعبد له مشيئة، ومن ثم هو قادر على الامتثال قادر على الامتناع. وعلى ذلك فإن أحكام الشريعة لا يصح أن توصف بأنها خارجة عن قدرة المكلف. المسألة الثانية هي مسألة وقوع التكليف بما لا يطاق، هل يقع وهل وقع تكليف بما لا يطاق أو لا. وجمهور أهل العلم يرون أنه لم يقع في الشريعة تكليف ما لا يطاق، يستدلون عليه بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهناك بعض الأشاعرة قالوا وقع التكليف بما لا يطاق، بل الشريعة كلها تكليف بما لا يطاق، واستدلوا على ذلك بقوله عز وجل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قالوا سألوا أن يرفع عنهم التكليف بما لا يطاق، فدل ذلك على جواز أن يكلفوا به. ولا شك أن الأدلة الشرعية متواترة في إثبات عدم التكليف بما لا يطاق. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا تكلف نفس إلا وسعها، في نصوص كثيرة. ومن هنا فإن قول الأشاعرة قول خاطئ مخالف لمقتضى الأدلة الشرعية. وقوله إلا ما يطيقون، المراد بذلك ما يكون في قدرتهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المماليك لا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. قال ولا يطيقون إلا ما كلفهم. هذه الكلمة يمكن أن يراد بها معنيان. المعنى الأول أن التكاليف الشرعية واقعة في وسع المكلف، وهذا معنى صحيح. المعنى الثاني أن العبد ليس له قدرة زائدة عن فعل التكاليف الشرعية، هذا معنى خاطئ، هذا معنى خاطئ. وأما لا حول ولا قوة إلا بالله، فالحول يراد به القدرة، قد يراد به القدرة على التحول من حال إلى حال. وهذه تعني أن العباد لا يتمكنون من فعل من الأفعال إلا بمعونة من الله، وذلك لثلاثة أمور. الأمر الأول أن مشيئة العباد مرتبطة بمشيئة الله، فلا يمكن أن يشاء العبد شيئا ويسعى لتحقيقه إلا إذا كان الله قد شاءه. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الثاني من جهتي القدرة، فإن العبد
لا يتصرف بشيء إلا بأمر الله القدري. والأمر الثالث من جهة الخلق، فإن أفعال العباد مخلوقة لله، هي فعل للعبد وهي من خلق الله. ثم فسر هذه الكلمة قال: نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد إلا بمعونة الله. وهذا يدلك على أهمية التضرع لله والالتجاء إليه سبحانه أن يوفق العبد للعمل الصالح. ولا يجيز هذا الكلام للعبد أن يستدل بقضاء الله وقدره على الإقدام على المعاصي. وهنا نتمكن من الجواب عن السؤال المشهور: هل الإنسان مخير أو مسير؟ شو الجواب؟ الجواب أن الإنسان مخير مسير في وقت واحد، أما كونه مسيرا فلأنه لا يخرج عن قضاء الله وقدره وخلقه سبحانه وتعالى، وأما كونه مخيرا فإن لديه إرادة يتمكن بها من الاختيار. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إذا كان الشيء لا حقيقة له صعب علينا تفسيره، وهم يقولون أفعال العباد فعل لله. قلنا طيب، هذا الذهاب ينسب إلى العبد، فيقال ذهب فلان وجاء فلان. قالوا إنما تنسب إليه لأنها من كسبه، يعني لأنها متعلقة به وليست فعلا له. ولذلك يفسرون السبب لأنه ما وجد الحكم عنده لا به. فيقولون مثلا: أنت فتحت الكتاب. ما فتحت الكتاب؟ الله هو الذي فتح الكتاب. أنا الذي فتحت. قالوا لا، أنت بس ينسب إليك الفعل على جهة الكسر لأنه متعلق بك، وإلا فأنت ما فعلت شيء. ولذلك يقولون ثلاثة لا حقيقة لها، منها كسب الأشياء. يقولون كسب، ثم إذا سألتم فإذا هم ينفون عنها أي فعل أو أي تأثير. قريب مقارنة، بل الأشاعرة جبرية في هذا الباب.
صلى الله عليه. ليس في قول كلمة مسير ومخير فيها محظور شرعي. المخير قد يكون على إطلاق هي يخرج مشيئة الله سبحانه وتعالى، فأليس الأفضل نقيدها مثل نقول مخير ضمن مشيئة الله سبحانه وتعالى؟
إذا جعلت كلمتين مع المخير ومسير، معنى كلمة مسير بمشيئة الله، مشيئة الله تساوي مسير، بل فيها معنى أعلى من المشيئة، وهو أن الله هو الذي خلق فعل العبد، هو الذي يخلق فعله.
إليك.
في هذه الأمور يعني هل يلتزم بالألفاظ الألفاظ الشرعية للنصوص ولا يأتي لفظ حتى يعني ربما يعتبر فيها إتهام أو يفسر
إذا مسير مخير؟ إذا عرفنا اللفظ وأمننا من أن يكون له معنى آخر جاز إطلاقه. إشكال في الألفاظ التي تحتمل معاني عدة.